بالتوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواصل نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن السبت لقاءاته مع مسؤولين عراقيين في بغداد، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ملكرت، إضافة إلى نواب من لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، كما اجتمع مع وزير النفط حسين الشهرستاني. وصرح مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي أنتوني بلينكن بأنه استنادا إلى ما حدث في الشهور الأخيرة على الأخص، فقد شهدنا قدرة متنامية وكبيرة للعراقيين على حل خلافاتهم ونزاعاتهم عبر العملية السياسية، بحسب تعبيره. رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أكد خلال لقائه بايدن أن العلاقات الثنائية شهدت تحسنا كبيرا وتجاوزت التعاون العسكري، معربا عن رغبة بغداد بتطويرها في جميع المجالات وفي إطار تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي. من جهته قال بايدن إن زيارته الحالية تأتي في إطار الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين وفي ظل الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وأوضح أنه لم يأتي إلى العراق لعقد أي تسوية، مضيفا أنه والرئيس باراك أوباما يؤيدان تأييدا قويا تنفيذ المادة السابعة من الدستور المتعلقة بعدم السماح لحزب البعث المنحل بممارسة نشاطه، ونحن واثقون بأن الديمقراطية في العراق نضجت بشكل كبير، ونتطلع معكم لإجراء الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة، على حد تعبيره. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن حظ المسؤولين العراقيين على إجراء انتخابات نزيهة تتمتع بمصداقية ويقبلها العالم. زيباري أوضح أن المحادثات المبكرة التي أجرها نائب الرئيس الأمريكي الزائر تركزت على العلاقات الدبلوماسية العامة بين البلدين والشؤون الأمنية، فضلا عن قضية الانتخابات. وأضاف في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أن بايدن أوضح مقصده بأن الأمريكيين يريدون انتخابات شفافة ونزيهة، أما كيفية إجراء ذلك فهو شأن خاص بالعراقيين. من جهته ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ السبت أن قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية يحكمها الدستور والقانون، وأضاف قائلا:
قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية صرفة وشأن داخلي عراقي يبحثه العراقيين فيما بينهم. وقد أكد نائب الرئيس جوزيف بايدن لرئيس مجلس الوزراء السيد المالكي بأن هذه القضية هي العراقيين من يحلها والعراقيين من يبت بها، وليس هناك أي دور للولايات المتحدة أو لجوزيف بايدن بهذا الشأن.
الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية قال أيضا:
دعوة الحكومة لكل الأطراف المحلية الداخلية العراقية بأن هذه القضية هي قضية قانونية ليس من المناسب التأثير عليها، لأنها ستأخذ أبعادا غير قانونية وستسيس إذا كانت هناك تأثيرات عليها. يجب أن يترك للشأن القانوني والدستوري، وأن يحرص الجميع على حسن تطبيق قانون المساءلة والعدالة بعيدا عن أي كيدية أو انتقام أو ثار أو أي تسييس.
في عمان أعلن وزير النقل الأردني علاء البطاين أن بغداد ستنهي ملف الطائرات العراقية الست التي تشغل حيزا من مطار الملك علياء الدولي منذ عام 1991 قبل نهاية شباط المقبل. وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الدستور السبت أنه بحث مع نظيره العراقي الذي زار المملكة أخيرا في العديد من القضايا التي تهم الجانبين، من بينها نقل الطائرات الجاثمة في المطار لصالح الجانب العراقي الذي له الحرية في كيفية التصرف في تلك الطائرات. ولم يتطرق البطاين إلى موضوع استيفاء رسوم الإيواء على الطائرات العراقية. في صنعاء استقبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السبت وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي سلمه رسالة من الرئيس حسني مبارك، وأفيد بأن الرسالة أكدت دعم صنعاء في المؤتمر الدولي الذي سيعقد الأربعاء المقبل في لندن حول اليمن. أبو الغيط وصل إلى العاصمة اليمنية برفقة رئيس المخابرات العامة المصرية عمر سليمان. وفي لندن أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها رفعت مساء الجمعة درجة إضافية احتمال تعرض البلاد لهجوم إرهابي، لتنتقل هذه الدرجة من كبيرة إلى خطرة، ما يعني أن الاعتداء الإرهابي قد يكون مرجحا جدا. أخيرا ذكرت باكستان السبت أنها تتواصل مع حركة طالبان الأفغانية على جميع مستوياتها في محاولة لتشجيع المصالحة في أفغانستان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
تحية الود والسلام فريا الحسين والمخرج ديار بامرنيل، مستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرة ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا حول انتقادات تؤكد عدم دستورية دعوة الرئيس طالباني بعدم التصديق على أحكام الإعدام، وتقريرا عن زيارة رئيس إقليم كردستان إلى واشنطن، ونطلع على الخطة الأمنية الجديدة المتعلقة بالانتخابات المقبلة. وقبل ختام الساعة سنقدم حلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة الشاعر فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، على خلفية تصريحات الرئيس جلال طالباني بإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين من أركان النظام العراقي السابق دون الحاجة إلى مصادقة هيئة الرئاسة، أثيرت ردود أفعال متباينة، فالبعض اعتبرها مخالفة دستورية صريحة، في حين يرى البعض الآخر أن قرارات المحكمة الجنائية لا تحتاج إلى المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية بحسب ما ينص الدستور العراقي. غسان علي معكم من بغداد.
انتقادات واعتراضات كثيرة صدرت من بعض القوى النيابية على خلفية قيام رئيس الجمهورية العراقي جلال الطلباني بإرسال رسالة لرئيس الحكومة نور المالكي أشار فيها إلى إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من أركان النظام العراقي السابق دون الحاجة إلى مصادقة هيئة الرئاسة. ويعتبر النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان طلب رئيس الجمهورية هذا مخالفة دستورية صريحة، لافتا إلى أن مواد الدستور العراقي واضحة وتشير إلى ضرورة قيام هيئة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على جميع أحكام الإعدام كي يتسنى للحكومة تنفيذها.
أعتقد أن هنالك إشكالية دستورية وقانونية، الدستور العراقي حتم على هيئة الرئاسة في جمهورية العراق أن تصادق على أحكام الإعدام. إمكانية أن يرى رئيس الجمهورية أن هنالك إمكانية لتجاوز هيئة الرئاسة، أعتقد أنها سوف تصطدم بعقبة قانونية وعقبة دستورية، وهذا ما لا نتمنه لا لرئاسة الجمهورية ولا إلى الشعب العراقي ولا إلى العملية السياسية، أن تتم عملية تجاوز للدستور العراقي من أعلى هرم السلطة في العراق.
ويرى سلمان في حديث لإذاعة العراق الحر أن طلب رئيس الجمهورية ربما يكون ناتج عن اجتهاد شخصي، مشيرا إلى أن غالبية القوى السياسية لا تعارض تنفيذ أحكام الإعدام شرط أن تأخذ مسارها الدستوري والقانوني الصحيح بحسب تعبيره.
ربما هنالك اجتهاد من السيد رئيس الجمهورية في هذا، اجتهادا شخصيا، يرى أن المدانين والمحكوم عليهم بالإعدام يجب أن ينفذ عليهم، وهذا مطلب حقيقي ومطلب قانوني، لكن على أن تستوفى الإجراءات القانونية. إحدى هذه الإجراءات هي مصادقة هيئة الرئاسة على قرارات الإعدام. لا يمكن القفز على القانون في هكذا أمور تتعلق بشق قانوني ودستوري نص عليه الدستور صراحة.
وبحسب رسالة رئيس الجمهورية جلال طلباني الموجهة لرئيس الحكومة نور المالكي، فإن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ينص على أنه لا يجوز لأي جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة. واتفق عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب محسن السعدون مع تصريحات الطلباني، لافتا إلى وجود خلافات سابقة واعتقادا لدى البعض بضرورة المصادقة على أحكام الإعدام من خلال مرسوم جمهوري إلا أنها لم تكن في محلها.
كان هناك خلاف سابقا، نحن نقول قرارات المحكمة الجنائية العليا المشكلة بموجب الدستور لا تحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية في أحكامها، لأنه أحكامها بات بالدستور وبالقانون، ينتهي المدة التمييز لمدة الشهر وبعد ذلك ينفذ القرار. هذه من جهة قانونية موجودة في قانون الجنايات. كان هناك اجتهادات من أطراف أخرى بأنه ومجلس شورى الدولة ويجب أن يكون تنحال القضية والمصادقة عبر مرسوم جمهوري. في اعتقادنا القانوني لا يتطلب هذا الأمر، الطلب هو صحيح من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء.
فيما يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب كمال الساعدي أن قرارات المحكمة الجنائية لا تحتاج إلى المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية بحسب ما ينص الدستور العراقي، معربا عن أمله في أن يشمع قرار رئيس الجمهورية بهذا الأمر في الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من رموز النظام السابق.
نحن قلنا سابقا أن ليس من حق الرئاسة أن تمنع عمليات الإعدام، خصوصا بما يتعلق بقوانين المحكمة الجنائية وجرائم الحرب، والدستور يشير إلى ذلك أن تنفيذ أحكام الإعدام لا يحتاج إلى موافقة الرئاسة. هذه قضية دستورية واضحة، الآن السيد الطالباني اعترف بها. نأمل أن عقبة كبيرة قد زالت من أمامنا في تنفيذ القوانين بغض النظر عن الدوافع التي دفعت السيد جلال الطالباني. ما يهمنا هو أن تطلق اليد لتنفيذ القصاص بالمجرمين بحق الشعب العراقي.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني العاصمة واشنطن، يرافقه وفد يضم عددا من المسؤولين في الإقليم. ومن المتوقع أن يجري برزاني محادثات تتعلق بالوضع السياسي الراهن في العراق والمسيرة الانتخابية والمرحلة التي تعقبها، فضلا عن القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودور الولايات المتحدة الأمريكية في المساعدة لحل هذه القضايا. أحمد الزبيدي معكم من أربيل.
غادر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني مدينة أربيل مساء يوم الجمعة على رأس وفد يضم عددا من مسؤولي الإقليم إلى الولايات المتحدة، حيث سيبحث مع كبار المسؤولين القضايا العالقة مع بغداد والانتخابات، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الإقليم. وقال البيان الذي حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أن البرزاني غادر إقليم كردستان العراق يوم الجمعة متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للاجتماع بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جوزيف بايدن إلى جانب العديد من المسؤولين الأمريكيين، مبينا أن زيارة البرزاني ستستغرق أياما عدة. رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن زيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية تلقاها رئيس الإقليم مسعود البرزاني من الرئيس باراك أوباما لبحث عدد من القضايا المهمة التي تتعلق بالوضع السياسي الراهن، مضيفا أن القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودور الولايات المتحدة في المساعدة على حلها في المستقبل القريب تشكل جانبا مهما في لقاءات البرزاني مع الإدارة الأمريكية.
الرئيس برزاني راح يحمل معه الكثير من الملفات التي لها أولويات لإقليم كردستان والوضع العراقي بصورة عامة، وطبعا يتم مناقشة الكثير من محاور لها علاقة بين الوضع العراقي الحالي والمسيرة الانتخابية وما بعد الانتخابات، بالإضافة إلى العلاقات بين العراق وأمريكا، ولا ضمن هذه العلاقة علاقة بين إقليم كردستان وأمريكا. بالإضافة إضافة إلى الوضع الإقليمي.
كانت هنالك زيارات لمسؤولين أمريكان قبل هذه الفترة إلى الإقليم ومحاولتهم لرأب الصدع بين بغداد وأربيل، إلى ماذا أفضت هذه الزيارات وهل سيتم مناقشة هذا الموضوع أيضا في واشنطن؟
التواصل بين بغداد والإقليم، نحن لدينا تواصل، التحالف الكردستاني متواجد في البرلمان العراقي، في الحكومة العراقية لدينا الوزراء، فهناك تواصل مستمر. أما مسألة المسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية فيجب تحديد الأولويات والوقت لدراسة هذه الوضوء والوصول إلى حل، لأن تعليق هذه المسائل وتركها قد تؤدي إلى مشاكل معقدة وكبيرة للعراق.
هل سيتم حل هذه المشاكل قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات؟
لا يجب أن نكون واقعين، محتمل أن تطرح بعض المسائل قبل الانتخابات، لكن مسألة حل المشاكل يحتاج إلى وقت، وأعتقد بعد الانتخابات يتم أيضا التعامل مع هذه المسائل.
ويرى الكثير من المحللين السياسيين أن توافد المسؤولين العراقيين للعاصمة واشنطن من خلال دعوات وجهت إلى قيادات سياسية من قبل الحكومة الأمريكية تأتي على طريق تمهيد الطريق وتعبيده من أجل عملية انتخابية خالية من المشاكل، لما تمثله هذه الانتخابات من أهمية جعلت البعض يلقبها بانتخابات الفيصل. أما بعض السياسيين فقد أثار استغرابهم عدم توجيه دعوة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي، خصوصا بعد زيارة عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي وزيارة البرزاني، فضلا عن توجيه دعوة رسمية لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، إلا أن القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان يرى أن دعوة المالكي قد تكون قبل الانتخابات بأيام قليلة، باعتبار أن الحكومة الأمريكية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية العراقية، كما أن دعوة المالكي يجب أن تتم كونه ركن من أركان النظام السياسي العراقي على حد تعبيره.
أنا أعتقد هم يتم دعوة أو هم متصلين بي وشايفيه متصلين بي، لأنه هو أيضا ركن من الأركان هاي الدولة، يهمهم أنه يتصلون بالكل حتى يحاولون أنه يكون أكو انسجام بينهم وتمشية الانتخابات بهدوء وإيجاد تشكيل حكومة ائتلافية فيما بعد، حتى الوضع العراقي يكون هادئ وأمريكا تستطيع أن تنسحب وفق الجدول الزمني.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق كان قد التقى في من العام الماضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العاصمة بغداد في أول زيارة له بعد توليه الرئاسة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بستيك سوتانا سوتاون بعداري بابز بيام جيانا جياني مرقو جانا خوشا بستيك سوتانا سوتاون بعداري اينا زاني باوان ما قل بردو لجيان ردنا دابت غاروان موجك بمي واندابر اينا زاني باوان ما قل بردو لجيان ردنا دابت غاروان موجك بمي واندابر اخ نويل ازول في ندم ما شاري عشقي دوانا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم إلى عالم الصحافة. نتوقف أولا مع الصحف الكردية التي أعدها آزاد محمد.
كتبت صحيفة هوال أن رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى قد طلب من قائمة قلعة كركوك الاندماج مع قائمته، لكن القائمة رفضت طلبه. وأضافت الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم قائمة قلعة كركوك أن رئيس الحركة نوشيروان مصطفى طلب منهم الاندماج في قائمة التغيير في كركوك والذوبان فيها، لكن قيادة القائمة رفضت هذا الطلب وأبلغته أن القائمة الآن لها وجود رسمي معروف وأنها لن تختلط مع أي قائمة. وأضاف أن قيادة القائمة قد اقترحوا تعاون مع الأطراف الكردية في كركوك، لكن حركة التغيير لم تتجاوب مع مقترحهم. وأضافت الصحيفة أن قائمة قلعة كركوك قد دفعت ب13 مرشحا للبرلمان العراقي. نشرت الصحيفة أن السجينين اللذين هربا من سجن دهوك قبل مدة قد سلما نفسيهما إلى سلطات الإقليم. وكانت الصحيفة وقد نشرت في عدد سابق خبر هروب السجينين ناجي شهباز محمود وويس عمر كريم من سجن دهوك للكبار، حيث شكلت وزيرة العمل وشؤون الاجتماعية آسوز نجيب على إثرها لجنة تحقيقية في الأمر. ونقلت الصحيفة عن السكرتير الصحفي للوزارة بجار حكيم قوله إن خبر تسليم السجينين لنفسيهما صحيح، وأنه بعد تشكيل اللجنة التحقيقية من قبل الوزارة قام محافظ دهوك ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان بدور هام وكبير في إعادة السجينين واعتقالهما وتسليمهما إلى القضاء. كتبت هوال أن أعضاء لجنة الأراضي والملكية في محافظة كركوك سوف تقوم بزيارة البرلمان العراقي بهدف معالجة مشاكل النزاعات الملكية في مدينة كركوك. ونقلت الصحيفة عن تحسين كهية عضو اللجنة أن اللجنة اتخذت قرار زيارة مجلس النواب العراقي بعد مناقشات مستفيضة بين أعضائها، وأنها ستقدم مقترحاتها إلى مجلس النواب العراقي لمعالجة نزاعات الملكية، وأن المادة الثانية من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يجب أن تلغى. وأضاف كهية للصحيفة أنه بالرغم من أن زيارة اللجنة إلى بغداد جاءت متأخرة، إلا أن مجلس النواب يناقش تعديل المادة الثانية المذكورة، وأن القراءة الأولى قد جرت لها، ويبدو أن المجلس لن يعدل هذا القانون إذا ما أعيدت قراءته مرة أخرى. وأشار كهية إلى أن قضايا نزاعات الملكية سوف تؤجل إلى البرلمان القادم، فالأيام القليلة المتبقية من عمر البرلمان سوف تخصص غالبا لمشروع الميزانية المهم جدا. كتبت الصحيفة أن مجلس محافظة كركوك في جلسته الاعتيادية الأسبوع الماضي استضاف مدير مصرف الرشيد فرع واحد حزيران وقائد شرطة كركوك ومدير حماية المنشآت الحيوية لبحث تداعيات عملية اقتحام المصرف من قبل مسلحين قبل أسابيع وكيفية اختفاء المسلحين في وضح النهار داخل قلب المدينة. ويرى خبير أمني في شؤون الجماعات المسلحة أن عملية عملية السطو تشير إلى أن المدينة مقبلة على تلقي ضربة خطيرة وسط الأنباء عن دخول خطة انتشار القوات المشتركة من الجيش والشرطة والبيشمركة حيز التنفيذ. وقال إن جهة مسلحة التي بقيت حوالي 35 دقيقة في مصرف واحد حزيران دون رد فعل أمني محاكس سريع بإمكانها أن توجه ضربة مؤلمة للمدينة وفي أي وقت. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
عالم الصحافة يأتيكم من إذاعة العراق الحر، والمحطة التالية ستكون مع الصحف الأردنية بصوت حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد إن أوساط الجالية العراقية في الأردن تشهد حراكا انتخابيا ونشاطا ملموسا تحضيرا للانتخابات التشريعية، فعشرات المرشحين يزورون عمان ويعقدون لقاءات انتخابية مع عراقيين مقيمين فيها في محاولة لكسب أصواتهم التي تقدر أعدادها ما بين 750 ألفا ومليون شخص. ويفتتح في عمان وبعض المدن الأردنية عدد من مراكز الاقتراع للانتخابات العراقية لتمكين ناخبي هذه الجالية من الإدلاء بأصواتهم. وتنقل الدستور عن وزير النقل أنه بحث مع نظيره العراقي العديد من القضايا، من بينها نقل الطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملك علياء لصالح الجانب العراقي الذي له الحرية في كيفية التصرف بها، علما بأنه يتواجد 6 طائرات غير صالحة للطيران من بينها الطائرة الخاصة لصدام حسين. كما بحث الجانبان الشؤون المتعلقة بتصفية شركة النقل البري العراقية الأردنية وبيع موجوداتها المتبقية في الأردن، وهي عبارة عن أراض وشاحنات وقطع غيار مختلفة ومواد متفرقة. وتقول الرأي أن نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وصل إلى بغداد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول المشاكل التي تعترض الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك إثر التوتر السائد بعد قرار من هيئة المساءلة والعدالة بمنع مئات المرشحين من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا. وقال وزير الخارجية هوشار زيباري أن بايدن يصل لكي ينقذ العملية الانتخابية. وتقول العرب اليوم أن الحكومة العراقية طالبت المرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات التشريعية المرتقبة بإعلان براءتهم وإدانتهم لجرائم النظام السابق. وقال المتحدث باسم الحكومة أن هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع، موضحا أن مسألة استبعادهم من المشاركة في الانتخابات يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة المساءلة والعدالة. لكنه لم يوضح ما إذا كان إعلان البراءة وإدانة النظام السابق سيسمح للمرشحين بخوض الانتخابات. في صحيفة الغد يقول سامي شورش إن الأرجح أن واشنطن وقوى عراقية عدة عازمة على استشفاف الآفاق والإمكانات المتاحة لإخراج المالكي من العملية السياسية عبر صناديق الاقتراع، فالسنة العرب نفضوا اليد من دعمه بعدما اعتقدوا أن احتمال التحالف معه أمر وارد، والكرد فقدوا ثقتهم به بسبب تماطله في تنفيذ استحقاقاتهم الدستورية، وقوى شيعية لم تعد تثق برغبته في تحويل العراق إلى دولة مركزية قوية يتمتع فيها رئيس الوزراء بسلطات فردانية كبيرة، وكذلك الحال مع دول عربية في الجوار غير مطمئنة من توجهاتها الطائفية. وخلاصة القول كما يقول شورش أن قوى أساسية وسط المكونات العراقية الثلاثة أصبحت مقتنعة بأن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة قانونية ذهبية للتوافق على بناء تحالف حيوي هدفه عزل المالكي وقطع احتمالات تمتعه بولاية ثانية. حازما بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم مجددا لمتابعة فقرات هذه الساعة ولكن بجزئها الثاني، ونطلع خلاله على الخطة الأمنية الجديدة المتعلقة بالانتخابات المقبلة، ونزور ميسان حيث أقيمت ندوة تثقيفية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وقبل ختام الساعة سنقدم حلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، أجرت قيادة عمليات بغداد تعديلات على الخطة الأمنية الخاصة بالعاصمة خلال الانتخابات النيابية المقبلة، تتضمن التركيز على الجانب الاستخباراتي والمعلوماتي وتطويره، كما ستعتمد توطيد العلاقة مع المواطن لبناء الثقة بينه وبين الأجهزة الأمنية، فضلا عن استخدام معدات كشف جديدة عالية الدقة لتفتيش الأشخاص والمركبات. هذا ما أكده الناطق المدني لخطة فرض القانون حسين الشيخ لمراسلنا في بغداد محمد كريم.
كشف الناطق المدني لخطة فرض القانون تحسين الشيخلي في تصريحه لإذاعة العراق الحر عن أبرز الخطوط العامة للتعديلات التي أجرتها مؤخرا قيادة عمليات بغداد على الخطة الأمنية الخاصة بالعاصمة، استعدادا لمرحلتي ما قبل وأثناء انتخابات مجلس النواب العراقي المزمعة مطلع شهر آذار مارس المقبل.
الخطة موضوعة لفترة ما قبل الانتخابات، يعني هذه مرحلة مهمة جدا باعتبار انه من الممكن انه العدو يستغلها للتأثير على الناخب. مرحلة اخرى هي مرحلة حماية العملية الانتخابية نفسها. بالفترتين اكو استعدادات مختلفة. الاولى هو انه الخطة الامنية الان اخذت منحة استباقي للوصول الى حواضن الارهاب. عندنا مهمة اخرى هي مهمة تسيير الثقة بين المواطن وبين الاجهزة الامنية. اما خلال فترة الانتخابات هنالك طبعا مراكز للاقتراع، المركز الانتخابي سوف يكون محمي بحلقات أمنية مختلفة، تفتيش للسابلة، استخدام أجهزة تفتيش دقيقة.
غير أن الشيخ لي أوضح أن التعديلات الجديدة على الخطة الأمنية لمدينة بغداد لن تشمل الجوانب الفنية كطبيعة انتشار القوات ونقاط التفتيش والحواجز وغير ذلك، وأنها ستركز وبشكل أساس على تطوير الجوانب الاستخباراتية.
توحيد دور الوزارات في هذا الموضوع، بدل ما كانت الدوائر تعمل كلهم تعمل باتجاه محدد وفق فلسفة تحكمها الآن الدوائر كلها تعمل باتجاه واحد وفق فلسفة واحدة، وبالتالي عملية تحليل المعلومات وضع الخطط. أيضا لاحظنا خلال الفترة الماضية تعاون عالي من المواطنين لإخبار دقيق حول خلايا إرهابية، هذا يدل على أن المواطن والإحساس بالمسؤولية المجتمعية والأمنية باتجاه حماية أمن الناس.
وحول أسباب قيام قيادة عمليات بغداد بإعادة إغلاق عدد من الطرقات التي كانت قد افتتحتها أمام حركة المرور في أوقات سابقة، علق الشيخ لي قائلا:
هذه الكتل الكونكريتية والحواجز السيطرات هي جزء من أدوات الخطة الأمنية، وتوظفها القيادات الأمنية وفق الموقف. يعني عندما يكون هناك موقف سليم وأمين نحن نرفع هذه الكتل ونرفع الحواجز، لكن مع تغيير الإرهاب لأساليبه وتنفيذ العمليات كان أثرها عالي جدا على حياة الناس، احنا أمن المواطن هو اللي يهمنا.
وفي الوقت الذي أقر فيه بأن أداء المنظومة الأمنية عموما والاستخباراتية بوجه خاص لم يرقى إلى المستوى المطلوب، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عادل برواري أن اللجنة قد أعدت تقريرا مفصلا شخصت فيه أبرز مواطن الضعف في ذلك الأداء.
المنظومات الاستخباراتية طبعا ما أقدر أقول بأن في مستوى الطموح، ظهر هناك خلل في المنظومة وأيضا عدم تنسيق بين القوات المسلحة وخروقات من قبل بعض عناصر البعث، عدم تنسيق بين المواطن والأجهزة الأمنية لكثرة الأجهزة الأمنية. فكانت هناك تلك الاجتماعات في لجنة الأمن والدفاع بدورها لجنة الأمن والدفاع رفع بالتقرير وتوصيات مفصلة إلى القادة الأمنيين.
في الوقت ذاته أشار برواري إلى أن لجنة الأمن والدفاع ستتخذ إجراءاتها في حال تكرار حصول حالات من الخروقات الأمنية كالتي حصلت أواخر العام الماضي 2008 ومطلع العام الحالي.
أنا أريد تغيير خطة أمنية جديدة حسب الظروف. في حين حصل أي خرق أو أي إهمال أو تواطؤ من قبل أي قائد أو أي وزير أو أي جهاز، بإمكاننا استجوابهم وبيان التقصير مباشرة أو توجيه التقصير إلى الجهاز الفلاني أو الوزارة الفلانية أو الشخص الفلاني. بإمكان لجنة الأمن والدفاع محاسبة قانونيا من خلال مجلس النواب سحب الثقة أو إحالته إلى القضاء.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نظم مكتب ميسان لمفوضية الانتخابات ندوة تثقيفية تمركزت حول عدة محاور، منها أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى الآليات المعتمدة للحد من عمليات التزوير ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية، فضلا عن محور يتعلق بدور المراقبين المحليين أو الدوليين أو شبكات المراقبة. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة، أقامت المفوضية المستقلة للانتخابات مكتب ميسان ندوة تثقيفية حاضر فيها بعض المختصين في هذا المجال. حضرها عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية. مدير مكتب المفوضية في ميسان جعفر كاظم تحدث عن أهم المحاور في الندوة.
الندوة عموما هي مركزت حول عدة محاور. المحور الأساسي أنه بيان أهمية هذه الانتخابات وضرورة مشاركة الناخبين المؤهلين، وبينا لماذا هذه الانتخابات أيضا مهمة على اعتبار أنه راح يتمخض عنها تشكيل مجلس النواب، وما يتبع ذلك أنه تشكيل مجلس النواب يتولى تشكيل الحكومة وكذلك رئاسة الجمهورية. هذا محور. محور ثاني بينا أنه الآليات اللي معتمدة من قبل المفوضية للحد مثلا من عمليات التزوير، شنو الإجراءات اللي اتخذتها المفوضية في هذا الصدد، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية. ومحور الثالث هو دور المراقبين، سواء كانوا مراقبين محليين أو مراقبين دوليين أو سواء كانوا شبكات مراقبة، ما لهم الحقوق وما عليهم الالتزامات.
فيما أكد مسؤول الإعلام في المفوضية صلاح نعيم إلى أن هذه الندوة جزء من برنامج توعوي باشرت به المفوضية يتضمن إقامة الندوات وعرض المسرحيات التثقيفية.
باشر شعبة الإعلام في مكتب انتخابات ميسان بحملة إعلامية واسعة تضمنت بث العديد من الرسائل الإعلامية، كما تضمنت الحملة الإعلامية عقد العديد من الندوات بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الموجودة في المحافظة. كذلك هناك تعاون مع بعض المنظمات الممنوحة من اليونوبس، منظمة الأمم المتحدة، حول مشروع منتدى التوعية الانتخابية، والذي يتضمن عرض وعقد العديد من الندوات في الأقضية والنواحي والمناطق النائية وبعض العروض المسرحية.
ويرى معنيون مؤسسات المجتمع المدني أن نسبة المشاركة للناخبين في ميسان كانت متدنية في التجارب الانتخابية السابقة، وأن المرحلة المقبلة تلقي مسؤولية أكبر على عاتق المنظمات المدنية في حث المواطنين على مشاركة فاعلة، لا سيما في مناطق الأقضية والنواحي. وهذا أولا مدير مؤسسة الهدى للدراسات حيدر البطاط.
قامت مؤسسات المجتمع المدني بتغطية أو توسيع نشاطاتها خلال الفترة القادمة في الأقضية والنواحي حول آلية تأشير الناخبين، وكذلك بيان أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة، وكذلك قامت المؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأخذ المعلومات، وقامت كذلك بشرح قانون الانتخاب الجديد، وكذلك ركزت المؤسسات على أهمية المشاركة بالانتخابات القادمة
في مجالس المحافظات الأخيرة. انتخابات مجالس المحافظات كانت نسبة المشاركة أقل من 50%، 46%، وهذه النسبة في الحقيقة يعني مخيبة للأمانة. يعني نحن نطمح بأنه تكون وسائل التوعية وطرق الاتصال بالناخبين أكثر تأثير وأكثر فعالية من أجل استقطاب جميع شرائح المجتمع في الانتخابات القادمة.
ويبلغ عدد الناخبين في محافظة ميسان أكثر من 500 ألف ناخب، موزعين على 224 مركزا انتخابيا خصصت لانتخاب 10 أعضاء من بين 180 مرشحا ينتمون إلى 16 كيانا سياسيا. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي عليك حبيبي جاي بس بالاسم صرنا حبايب قلبي عليك حبيبي جاي بس بالاسم صرنا حبايب وينك يا عمري بس فهمني ذنبي وينك الناس كلها الليلة جنبي وينك انت الوحيد اللي عني غايب
وينك قلبي عليك حبيبي غايب وينك بس بالاسم صرنا حبايب وينك يا عمري بس فهمني ذنبي
حبيبي الغالي خيرك والله محتاجك وما عندي غيرك والله كثر حبيبي الغالي خيرك والله ما قول بس انت وضميرك والله انت الوحيد اللي عني غايب ضمك والله انت الوحيد اللي عني غايب وينك انت الوحيد اللي عني غايب
هذه إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر
أما الآن مستمعين الأعزاء فينقلنا الشاعر فالح الدراجي لأجواء العبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي
أعزائي
المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بواويل وشعر.
شايفكم وما شايفة يلي عليه تسنون، من يوم راحوا عمي ما شفت آل تعيشون.
شايفكم وما شايفة
يلي عليه تسنون، ما شفت آل تعيشون. صار أكثر من شهر ما جاني من عنده خبر، صار أكثر من شهر ما جاني من عنده خبر. هذا اللي داركت وقلبي ضمت، ما سهل عن الصدور.
ما شايفه
يلي عليه تسنون، ما شفت آل تعيشون.
رسائل وقصيدة. أحبتي المستمعين، وردت للبرنامج رسالة من الصديق محمد عبد عيسى من ناحية كويت محافظة العمارة، يسأل فيها عن قصيدة زرازير البراري للشاعر مظفر النواب، ويقول في رسالته: متى كتب مظفر النواب هذه القصيدة، ومتى غناها الفنان ياس خضر، ولماذا لم نسمعها كاملة؟ وجوابا على رسالة الأخ محمد عبد عيسى من ناحية كميت في محافظة ميسان، نقول الشاعر مظفر النواب كتب هذه القصيدة في مطلع الستينات، يعني تقريبا سنة 1960، وأصدرها في الديوان المعروف الريل وحمد. غناها المطرب ياس خضر في نهاية السبعينات وأيضا في بداية الثمانينات من ألحان الفنان طالب القرغلي، واليوم راح نقدم لك القصيدة إلى كل إخوة المستمعين كاملة. زرازير البراري لمظفر النواب. حن ونحن ونحبس ونو نمتحن، مرخوص بس كت الدمع شرط الدمع حد الجفن. جفنك جفنك جنح فراشة غض، وحجارة جفن وما غمض، يل تمشي بيه ويل نبض، روح على روحك تنسحن. حن بوي حن، عيونك زرازير البراري بكل نشاط جناحها بعالي السحر، والروح مني عسجة بر ما وصل ليها الندى ولا جاسها بقطر المطر. وصفولي عنك بالنباعد فيض، وصفولي عنك بالنباعد فيض، وتعنيث ليلة ويا القمر. وصفولي عنك كل مسامة فيض، منك عطر يا الحسنك نهر. تنزل بصدر وينفس وبدمي غصبا تنعجن، وشهك وصعدك لسمة بحصرات وبعنة حزن. حن بوي حن، شفافك ولا قول انورد عنابة معقودة عقد، شفافك ولا قول انورد عنابة معقودة عقد، تمتلي بقد ما تنمرد. بويا لا هو دفو ولا هو برد، انا هم وصف راح حجن. حن بويا حن، سكتاتك تشكل خواطر بالقلب، ما نعرف بيهم قبل مبروم، برم الريزة يا ريان ومخوصر خصر لف العقل. سكتاتك تشكل خواطر بالقلب، ما لعرف بيهن قبل مبروم، برم الريزة يا ريان ومخوصر خصر لف العقل. كل كلمة منك نبعت الريحان بالدلال ما تحمل ثقل، كل كلمة منك نبعت ريحان بالدلال ما تحمل ثقل. وصفولي عنك شال منك غيظ بستان الورد والنرجس الرايج سكر حن فواريز ولحن حني حني فواريز ولحن حنت حمامات السجن حن لي وحن لك واللي يعجبه خلي يحن حن بو يحن أنا بشوفك يمتلي الماضي الجدب زهرات بيضة من الوفاء وروح السواج من الحنين تصير وتنبى وقت بيه الغفا يا محجل مريت بيه ردود أرد ردود للعشرين من عمر الجفاء وانصف عمر منك نصفته بالهجر والهجر منك ما كفى حتى الهجر يا روحي منك ما كفى وقلبي على هجرك قام يحن قلب على هجرك قام يحن حن بو يحن حن ونحن ونحبس ون ونمتحن مجبورة رخصك على الدمع شرط الدمع يجوي الجفن مجبورة رخصك على الدمع شرط الدمع يجوي الجفن شرط الدمع يجوي الجفن حن ونحن
مرخوص بس كبت الدمع شرط الدمع حد الجفن مرخوص بس كت الدمع شرط الدمع حد الجفن جفنك جنح فراش غض وحجر جفني وما غمض جفنك جنح فراش غض وحجار جفني وما غمض يا الكنشبية ويا النبض روح على روحك تنسحن حن وانا حن
دارمي
ودارمي
حقي امنحها معليك يا شجرة التين ماي الربيت عليه من دمعة العين وين الجفن ينباع يلشايل الخام عدل أرد طمها الروح من ضيم الأيام أردمشي أردمشي للعباس شباكه هزة أردمشي للعباس شباكه هزة ليش أصبحت مكروه عقب المعزة رش لدربتي زاب حاف اعتني لك شاشل بالرجلين الما تجي لك اجاوب يقول له لو ترش موتي زاب لو تزرع الغام اللحم خلي يروح اوصل لك عظام
امس واليوم صار علي سنتين امس واليوم ضيع وزين بالشين امس واليوم صار علي سنتين امس واليوم ضيع وزين بالشين شو اسوي اني شحمل اني بعدين شو اسوي اني شحمل اني بعدين وعلى الهجران مالي بابلي I'm
مبنى اللي سليني وانا كاس عقب طيبي جازوني بذية
هميس اليوم ما
أبوذية
وأبوذية
خدك جلة نار الورد والوان خدك جل نار الورد والوان وعليك هروش قلب ذبلن والون نوح زاد يا مدلول والون يفت بحشاي حن وعطف علي روح روحي والهوى ودنياي والهام علي وغذاي دوم الصبر والهم يا عادل شيلك عندي بعد والهم أحباب السرى وما أترك وصيه حزن عليك ما يبطل وانا حاي اسب اللامن بودك وانا حاي تبات الناس من السترة وانا حاي ليلي والنجم يشهد علي انا غيرك يا حلو الطول ما هام سبب مجنون مثل عليك ما هام امس كانوا احباب القلب ما هم اليوم وخلفوا نار سرية بطيت ولك بطيت اش عطلك بالوعد مايت عليك دموع عين تسيل مايت جروح اللي بقلبي عدد مايت عليك ولا تقول الصار فيه فرض حبك نزل يشقر وحي بيه التمسك واجب بشخصك وحي بيه اطعمني من عذب ريجك وحي بي غريمك طحت بشراف المنيه بطيت اش عطلك عني ولا ييت تسل الروح بودادك ولا ييت بجاه المصطفى الهادي ولا ييت يجمعون الشمل قبل المنيه
يسوى والما يسوى بيه توسلت حتى للشمات هاني تنازل حتى ما تروح وتظل يمي قريب تالي تتركني وحيد وسافري حتى المويات رايح ما قليل حتى ما يضل يمي قاري تالي تتركني وحيد وسافر حتى الوياك رايح ما قليل
أعزائي المستمعين حان الآن موعد افتراقنا على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله كنتم وبرنامج
مواويل شهر
مواويل شهر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي
شارك في التقديم عشتار التنين
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org هذه إذاعة العراق الحر